تدل على صحة ما أورده في هذا الكتاب، وهذا نص كلامه: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده، يعني جمع السند، ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده إما لوجود الإجماع عليه، أو عليكم السلام ورحمة موافقته لما دلت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف، إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله. فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه، إلى آخر كلامه. وحاصل كلامه أنه رحمه الله حذف أسانيد بعض الروايات، ويدعي أن حذف الأسانيد في أكثر المواضع كان من ناحية الاختصار، لأن تلك الروايات إما قام الإجماع عليها أو كانت موافقة لما دلت العقول إليه، أو كانت مشهورة في السير والكتب، لذلك ما رأيت ضرورة في ذكر الأسانيد. نعم، الروايات التي نقلتها عن الإمام العسكري عليه السلام لم تكن مبنية على هذا الأساس، لأنها ما كانت مشهورة بين الأصحاب، فالمؤلف يفصل في كتابه بين الروايات التي نقلت عن غير الإمام العسكري فحذف أسنادها لتلك الأمور الثلاثة، أعني الإجماع والعقل والشهرة، وبين الروايات التي والعقل والشهرة وبين الروايات التي نقلها عن الإمام العسكري عليه السلام وأنها ما كانت معتبرة عنده، يعني قد يكون موافق للعقول، قد يكون مر الرواية إجماع بس، ولكن ما أدعي أكثرها أو غالبها على هذا المنوال. خب لا، هذا معناته ضعيف، يعني يقول أنا ما أدعي تصحيحها، يعني يحتاج إلى التحقيق. أما غير الروايات الإمام العسكري يقول لا، لا نأتي في أكثر ما نريده من الأخبار بأسناده إما لوجود الإجماع، يعني يقول أنا غالبا أعتمد إما لوجود الإجماع أو موافقة العقول أو الشهرة، لذلك حذفت الأسناد. سنبين هذا في تحقيق الشهادة نوضحها. هذا حاصل ما يستفاد من ظاهر كلامه، ولكن هذه الشهادة تحتاج إلى التحقيق، لأنها تضمنت في تصحيحها للأخبار أمورا ثلاثة: الأول الإجماع، الثاني موافقة العقل، الثالث الشهرة. أما الأول فإن تم إجماع أن كل ما أورده من الأخبار من دون الإسناد فقد قام الإجماع على اعتبارها، فيثبت صحة ما ذكره من الأخبار. ولكن هذه الدعوة مشكلة جدا، فإن كثيرا من تلك الأخبار موضع الخلاف بين الأصحاب، وهو أيضا لم يدعي قيام الإجماع بنحو الموجب الكلي على جميع الأخبار غير المسندة في الكتاب. فإذا الإجماع المذكور في الكتاب، إذا الإجماع المذكور لا يعطي اعتبار جميع الأخبار، وأما الثاني وهو موافقة العقل فالمقصود من هذه الموافقة كما هو الظاهر من عبارته مطابقة الرواية مضمونا للمدركات العقلية مضمونا للمدركات العقلية ومن المعلوم يعني انه مضمون الرواية مثلا باب المثال يكون مضمون الرواية موافق لحكم العقل مثلا بحسن شيء او قبح شيء او بطلان شيء بحيث ان مضمون الرواية يدل عليه ايضا العقل ويؤيده ويقويه ومن المعلوم ان الموافقة بهذا المعنى لا توجب اعتبار الرواية لأنها لا تدل على صدورها من المعصوم فإنه ليس كل ما هو صحيح في نفسه يكون صادرا عن المعصوم فإن النسبة بين الصدور وبين صحة الشيء عموم وخصوص مطلق فمجرد موافقة الرواية لما يدركه العقل أو العقول لا يلازم صدورها أو لا يلازم صدورها عن المعصوم ما يخالف حتى لو كان أمر بديهي مثلا باب شوفوا ما يخالف حتى لو كان أمر بديهي ولكن هل هذا يلازم أن الرواية صادرة عن المعصوم؟
لا
ما تلازم هو إحنا نقاشنا هذا لو فرضنا أن المدرك العقلي الذي ورد في الرواية أمر بديهي مثل اجتماع النقيضين مثلا أو مثلا أنه ضرب اليتيم قبيح أو حرام وهذا العقل يدركه بالبداية بس ولكن هذا معناته أن هذه الرواية صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام
هو قال يأتي بالأخبار وأتى عن المعصوم ويعتبر المعصوم
أي بس ولكن ما ذكر السند
إذا وجده
أي ما ذكر السند بس ولكن هو يقول أنا أذكر الروايات إما لأجل الإجماع القائم عليها وإما لأجل أن مضامينها موافقة لمدركات العقلية وإما لأجل الشهرة إحنا كلامنا أنه هو ذكر قاعدة تخيرية إذا فرضنا أن هذه الرواية ما قام الإجماع عليها وما كانت مشهورة ولكن مضمونها فقط موافق لمدرك العقلي أو لحكم العقلي هل أنه يمكن أن نقول أنها معتبرة وحجة وصادرة عن المعصوم النسبة بين صحة الشيء ومعقولية الشيء وبين الصدور عن المعصوم نسبة خصوص مطلق يعني ليس كل صحيح وكل معقول ومنطقيا صدر فيها حديثا أو خبرا عن المعصوم وأما الثالث وهو الشهرة فهي في مصطلح الأصوليين والفقهاء تقع على أنحاء ثلاثة. الأولى الشهرة العملية، الثانية الشهرة الفتوائية، الثالثة الشهرة الروائية. أما الأولى التي وقع الكلام فيها بأنها تجبر ضعف سند الرواية أم لا، وكانت موضع الخلاف بين الرجالين، وذكرنا سابقا أن الشهرة العملية توجب جبر ضعف الرواية في الجملة، نعم لا توجب جبر ضعف الرواية أو تجبر ضعف الرواية في الجملة لا كقاعدة كلية. والظاهر من كلام المؤلف أنه لا يقصد هذه الشهرة، لقوله لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف. وهذا ظاهر في الشهر الروائية، وأما الثانية الشهرة الفتوائية فأيضا خارجة عما نحن فيه، وموضع الاستدلال فيها أو بها علم الأصول والفقه لا علم الرجال. وأما الثالثة الشهرة الروائية وهي المقصودة في المقام، وأن الرواية إذا كانت مشهورة عند أرباب الحديث وأوجبت شهرتها الاطمئنان بصدورها، فلا وجه لملاحظة سندها، وتكون الرواية معتبرة. ولكن الدليل القائم على اعتبار هذه الشهرة هي روايات وردت في باب التعارض، مثل قوله عليه السلام عند التكافؤ والتعارض: خذ بما اشتهر بين أصحابك. أو المجمع عليه. فيطرح هذا السؤال. لا انتهى هذا النص، ذكرنا من باب الشاهد. فيطرح هذا السؤال أن الترجيح بالشهرة هل يختص اعتبارها بمقام التعارض؟ اعتبارها بمقام التعارض، وأن الشهرة من المرجحات في مقام علاج التعارض، أو يتعدى من التعارض إلى سائر الأبواب. وأن الشهرة الروائية دائما تعطي ترجيحا واعتبارا للرواية المشهورة. وقد ظهر عند الأصوليين اتجاهان حول الإجابة على هذا السؤال. اتجاه يقول باختصاص الشهرة بالتعارض، واتجاه يقول بعدم الاختصاص. والقائلون بالاتجاه الأول يدعون أن القدر المتيقن من الترجيح بالشهرة هو الترجيح في باب التعارض، وأما في غير بالتعارض لم يرد نص على اعتبار الشهرة الروائية. وبناء على ذلك التعدي من مورد النص إلى غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود. وهذا الاتجاه هو الأقوى من الاتجاه الثاني، لذلك اعتماد المؤلف على الشهرة مع أن أخباره لم تكن في مقام التعارض ضعيف، لا الاعتماد ضعيف، الاعتماد صار ضعيف بتبعه الأخبار تصير ضعيفة. ولكن اعتمادا على الشهرة، احنا اذا قلنا الاعتماد على الشهرة ضعيف معناه الأخبار تصير ضعيف، يعني المعتمد عليه اذا صار ضعيف المعتمدا بتبعه يصير ضعيف، لانه ما يصير المعتمد يكون معتمد والمعتمد عليه ضعيفا. والحاصل أن ما اعتمد عليه المؤلف الجليل رحمة الله عليه فإنه من أجلاء الثقات عند أصحابنا ولا غبار على شخصيته أبدا، ولكن اعتماده على هذه الأمور الثلاثة في تصحيح أخباره ضعيف. ومضافا إلى أن ترديده بين هذه الثلاثة يشعر بضعف الأخبار، وأنه كيف يطمئن أو كيف يحصل الاطمئنان بحجية جميعها. مثلا لو كان يقول أن جميع ما أوردته فهو مشهور كان أوقع في النفس من هذا الترديد الثلاثي. كان أوقع في النفس من ترديده الثلاثي، مضافا إلى ذلك أن موضوع الكتاب هو الاحتجاجات العقائدية لا الأحكام الشرعية، فإذا كان الاحتجاج المذكور يوجب حكما شرعيا كان لتصحيحه وجه، لأنه يلازم حجية الحكم الشرعي. وأما إذا كان الحكم مستنبطا من الاحتجاج المذكور بالعرض واستطرادا فإن تصحيح الرواية التي وردت في الاحتجاج لا يلازم حجية ذلك الحكم. فتبين من جميع ما تقدم أن روايات هذا الكتاب التي لم تذكر أسانيدها ينبغي معاملة المرسلات معها، والتحقيق في أسانيدها. فصارت هي بمنزلة الروايات التي نقلها إلى الإمام العسكري وعن الإمام العسكري عليه السلام، فكما هو قدس سره صرح بأنه ينبغي التحقيق في أسانيدها، أنه قدس سره صرح بأنه ينبغي التحقيق في أسانيدها، كذلك ينبغي التحقيق في سائر المرسلات في كتابه. في سائر المرسلات في كتابه، وكيف كان الكتاب له قيمة طبعا علمية، لأن فيها بعض النوادر من الأخبار التي لم تذكر في باقي المصادر، فينبغي الاستفادة منه، ولكن مع التحقيق في أسانيد رواياته. خب الكلام أن هذه المرسلة، شوفوا المباني تختلف، قال أن هذه المرسلة قريب من مضمونها أو شبيه مضمونها، أكو رواية موثقة أو أكو قرائن أخرى تدل على ذلك، مثل ما قال أدل عقلية تعاضده، إجماع يعاضده مثلا، أو شيء آخر، فالفقيه يتعب في ذلك فيحصل له الاطمئنان بصدورها. اي نعم، لا تكون اما احيانا مؤيدة حسب فهم الفقيه، او احيانا تصل الى مرحلة الحجية، بس ما يقدر الفقيه يقول لان الطبرسي نقل الرواية انا اعتمد عليها. احنا كلامنا في هذا النقطة، ان اذا صححنا روايات الطبرسي في الاحتجاج يعني بعد ما نفحص عن الاسانيد، هذا ما نقدر نثبته. والحمد لله رب العالمين.
بعض العباء العلماء يقولوا هو لا شك أنهم أجلاء ثقات وكذا، لكن بالمقابل يطعنون.
لا إحنا ما طعنا فيه، لا إحنا طعنا في الروايات، ما طعنا في شخصيته.
لا ما هو من أجل الثقات وكذا، لكن بالمقابل نأخذ الرواية.
إيه خب باعتبار شنو
باعتبار؟
يعني شوفوا يعني حصيلة المناقشة معها أنه هو اعتمد على الإجماع مثل ما صرح، أو عقول ما حكمت به العقول، أو الشهرة، يعني شنو يعني جمع قرائن متعددة، فالقضية صارت حسية مو شهادة حسية. قم وهذا أصل عبارات تختلف، هاي عبارة جدا صريحة في ذلك.
استخدمت عبارات أكثر صراحة عن مادة بشارة مصطفى و
المزار، يعني
المزار أكثر صراحة.
بس ولكن الكتاب أنا ما أريد أقلل من قيمته لأن فيها بعض الاحتجاجات وفيها بعض الروايات ما مذكورة في باقي الكتب أصلاً. يعني كتاب نادر في محتواه، في بعض محتوياته كتاب نادر يعني ذات قيمة. استولوا أنه واحد يتمسك بتلك الروايات من باب التأييد. يعني مثلا احنا في المسائل العقائدية اهم شيء اننا دليل عقلي، بس ولكن يمكن ان نؤيد دليل عقلي برواية عن الاحتجاج ونقول انه هذا الرواية دليل نقلي، ولكن ما نعتمد عليه، نعتمد على الدليل العقلي ولكن مؤيد برواية نقلية. اذا
ثابت لبعض الاثارات رجعنا عليك مثل تضبط المشهد محمد بن جعفر الحائري وعن أبو البرادات محمد إسماعيل وعن الثالث محمد بن جعفر
الحائري.
مهم أنه خبرت أنه عدارة
بعضهم يقول أن الحائري والمشهد واحد.
أنه تدخل قال يظهر لم يظهر أخبار هذا الثالث المشهد أن محمد بن مشهد لم يظهر حائري ولم يعلم شخصه. فضلت حال المشهد معلوم أنه من الثقات دعم شخص غير محدد، بس الحائري حصل شخص لم ينص على توثيقه خلاف مثلا
لا الحائري في النص اللي نقل عنه فيها مدح
مدح بس لم ينص
على كافي. يعني إذا كان الرجل غير ثقة هذا المدح لا يرد عليه. اقروا المدح شوفوا المدح شنو
مدح ورد
صاحب الوسائل مدحه
محمد بن جعفر الحائري فاضل جليل له كتاب فيما اتفق من الأخبار.
يعني هذا فاضل جليل بعد هذا فوق الثقة.
أقصد أنه هذا فاضل جليل يحكي على توفيقه لا في البقية.
يعني إيه بس ولكن له كتاب وفاضل جليل يعني أن هذا رجل مورد الاعتماد جليل القدر جليل يعني جلالة القدر تأتي فوق مرتبة التوثيق. فاضل خب صاحب الكتاب إذا كان يقول فاضل له كتاب كلامكم صحيح، ففاضل جليل يعني جليل القدر يعني إنسان معزز ومكرم ومرض الاعتماد ومرض التوثيق. ولا جلالة القدر ما تأتي بمجرد الفاضل وله كتاب.
الشيخ جعفر سلطاني ما يذكر الفضل أنه
لا احنا ما هذا ظاهر في التوثيق. احنا نقول ان هذا المقام الذي يعطى له
ممدوح
لو كان يعني لو فرضنا انه لو كان فاضل ولكن فاسق كان يقول له فاضل جليل
يعني يعبروا عن هذا الشيء.
لا ما يعبروا بس هذا التعبير فاضل جليل
اي
ما هو الشيخ الصدوق. مشكلته انه الشيخ الصدوق شلون يجعل بعض مشايخه نواصب. هاي مشكلة في شخصية الشيخ الصدوق. أن الشيخ الصدوق هو رجالي وهو من أعلام الأخبارين يعتبر في الفقه لأن ذوقه أخباري في الفقه. شلون أن الأخباريون يهتمون بشخصية الرواة اهتماما كثيرا يعني حتى أكثر من الأصوليين. شلون أنه يجعل من بعض مشايخه نواصب. هذا مشكلة في شيخ الفضل.
هو كان محتأثبا نحت الفضل العلمي.
إيه بس شوفوا صاحب الوسائل. إيه بس ولكن صاحب الوسائل مو ذوق ذوق الشيخ الفضل. صاحب الوسائل أصلا ما يجعل في مشايخه أحد من النواصب. بل دقته في كون الراوي أو الشيخ يكون من الأجلاء من الثقات أو من الإمامية لعله أكثر من شيخ الفضل في بعض الأحيان. لذلك صاحب الوسائل عندما يعبر عنه وهو متأخر. أصلاً عن هؤلاء بمئات السنين لو كان لهذا الحائري جهة أو سبب لنقصه أو القدح فيه ما يذكر صاحب الوسائل هذه العبارة عنه. وخصوصاً صاحب الوسائل أمامه كل المصادر. يعني إحنا بعد صاحب الوسائل ما أضفنا من المصادر شيئاً على ما كانت عند صاحب الوسائل لأن صاحب الوسائل تأخر شنو من المتأخرين ومن مقاربين عصرنا. فهو أمامه كلام الصدوق كلام النجاشي كلام الطوسي كلام العلام الحلي وغيرهم الذين لهم آراء في الرجال. فإذا كان يعبر عن شخص بالفاضل الجليل له كتاب معناته أنه لم يجد فيها شيئا من الضعف. لو كان يجد فيها شيئا من الضعف في خلال هذا الراجم الكبار والمترجمين الكبار لكان يتوقف عند شخصيته
حتى لو كان